حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج أصول الدين. هذه الحلقات التي تأتيكم عبر قناتكم قناة زاد الفضائية العلمية، والتي نستضيف فيها ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني للحديث عن هذه الأصول العظيمة. في بدء هذه الحلقة باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفي البرنامج، حياكم الله شيخ سعيد.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم.
شيخ سعيد، تعودنا في مثل هذه الحلقات أن نستعرض أصول الدين العظيمة وتلك الفضائل الكريمة التي أوصانا بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم سوف نتحدث عن يوم عظيم خص الله عز وجل به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، له من الفضائل الشيء الكبير، ألا وهي يوم الجمعة. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع وفي تفصيله، لا بد من معرفة مفهوم يوم الجمعة قبل الدخول في فضائله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن شرع لها هذا اليوم العظيم وما فيه من الأعمال الصالحة التي ترفع بها الدرجات، ويحصل المسلم على الخير الكثير في هذا اليوم العظيم. فمفهوم يوم الجمعة في اللغة، وسمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه، وقيل لأن آدم جمع خلقه فيها أي في يوم الجمعة، واختار القول الثاني ابن خزيمة، ونقل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم. والخلاصة أن هذا يوم سماه الله تعالى بهذا اليوم، وهو بضم الجيم والميم الجمعة، ويجوز الجمعة، ويجوز الجمعة يعني كلها واردة وجائزة والحمد لله. وهو يوم من الأيام الأسبوع، أفضل يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم أفضل يوم طلعت عليه الشمس، حتى من عرفة ومن يوم النحر ويوم كذلك النحر والفطر، إلا أن هذا أفضل يوم في الأسبوع، أفضل يوم في الأسبوع، وأفضل يوم في السنة هو يوم النحر، لأنه الحج الأكبر، كذلك عرفات، يوم عرفات. فالخلاصة أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس في الأسبوع، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة.
جميل شيخنا، بداية أول جمعة أقيمت في الإسلام أين كانت، وهل الجمعة فرضت مع الخمس فرائض وهي الصلوات الخمس، أو أنها أتت متأخرة؟
الصلوات الخمس هي التي في كل يوم تصلى، صلوات الخمس، فالله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم وفي الليلة، ويوم الجمعة هي خامسة يومها، ليست صلاة الظهر يوم الجمعة وإنما هي الجمعة، ولهذا لها أحكام تختلف عن صلاة الظهر، ولا يجوز على الصحيح أن تجمع مع العصر، العصر تجمع إلى الظهر، تجمع الظهر مع العصر، لكن يوم الجمعة لا تجمع صلاة العصر مع الجمعة،
لأنه ليست من جنسها،
ليست من جنسها، وإنما صلاة الجمعة هي فرض، هي خامسة يومها، الخامسة في يومها، فهي مستقلة عن الجمعة، عن صلاة الظهر، لكن لها الخامسة. الخامسة لا يصلي الإنسان ظهرا كما يفعل بعض المبتدعة، يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر، لا، هي خامسة يومها. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة عليه الصلاة والسلام، وأول جمعة جمعت بعد مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسجد عبد القيس بجواثة بالبحرين، جواثة بالبحرين الأحساء وما يقاربها، هذه جواثة، فهذه أول جمعة جمعت بعد صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أيضا شيخنا، الحديث عن هذا الموضوع، اختلافها شيخنا، وأنت أشرت إلى شيء من ذلك، اختلافها عن الصلوات الخمس، كيف هذا الاختلاف؟ هل مجرد الصفة فقط؟
بأن صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر في أمور. أولا هي خامسة يومها، هي الخامسة، الله تعالى فرض خمس صلوات في يوم والليلة، في يوم الجمعة خمس صلوات، والخامسة هي صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر الجمعة قامت مقامها لأنها فرض يومها الخامس، فهي تخالف الظهر في الجهر والعدد، ظهر فيها الجمعة يجهر فيها ولا يجهر في صلاة الظهر، والعدد الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتين، والخطبة خطبة في يوم الجمعة، صلاة الجمعة وليست في الظهر، خطبة جمعة، والشروط المعتبرة لها تختلف عن شروط صلاة الظهر، لها شروط لا بد منها، وتوافقها في الوقت، توافق الجمعة الظهر على الصحيح في الوقت. منهم من قال بأنها تكون بعد ارتفاع الشمس، هذا قول ضعيف وغير معمول به، والصواب في ذلك أن وقت الجمعة هو يبدأ وقت الظهر بعد الزوال، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولمداومته على ذلك عليه الصلاة والسلام، داوم على أنه عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة أو يخطب خطبة الجمعة بعد زوال الشمس، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال جابر: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 2000 صلاة الجمعة، أي بعد الزوال. هذا يدل على أن وقت الجمعة بعد الزوال احتياطا، ومنهم من قال بأن وقتها قد يكون في السادسة، يعني قبل الزوال بقليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تدخل الملائكة لتسمع الذكر في الخامس بعد الخامسة. فجزء من الساعة السادسة، من أهل العلم من قال أنها لو صلى الناس في الساعة السادسة قبل الزوال بقليل، لكن الأفضل والأحوط أن لا يصلي إلا بعد الزوال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
عليه الصلاة والسلام. لازلنا في الحديث عن اختلاف الجمعة عن فرض صلاة الظهر، لكن نذكر الأخوة والأخوات بأرقام الاتصال التي تظهر على الشاشة للاتصال والسؤال عن هذه الحلقة وعن موضوعات أصول الدين. معنا اتصال من ليبيا، تفضل يا معمر.
نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
يا شيخ، أنا عندي زوجتي عندها دين من رمضان ما قبل الماضي، 10 أيام من رمضان اللي مضى، لا من رمضان اللي قبله.
تقصد قضاء يعني صيام الدين. طيب،
فهي تقضي دينها الآن ما يلزمها مع قضاء الدين.
طيب سؤال آخر.
سلام الشيخ، بارك الله
الله يبارك فيك، و تابع معنا الحلقة وتسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شيخنا قبل الاتصال الأخ معمر، هناك أيضا مسألة دائما يسأل عنها، من يدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد أن يرفع من الركعة الثانية، هل يعتبر قد أدرك الجمعة ويكمل ركعتين أو أنه لم يدرك، ماذا يفعل في هذا الشأن؟
إدراك الجمعة يكون بإدراك ركوع من ركعة الجمعة الأخيرة الثانية، فمن أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية وكبر واستوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك ذلك رفع الإمام قبل أن يكبر من الركعة الثانية قال سمع الله لمن حمده ورفع، فإنه يكبر مع الإمام وينويها ظهرا، فإذا جلس الإمام يكمل 4 ركعات صلاة الظهر، هذا هو المعتمد وهو الثابت. نعم
جميل. شيخنا قبل الدخول في كثير من المسائل الخاصة بالفضائل نستأذنكم في اتصال آخر أيضا، تفضل يا رابح. رابح معنا من الجزائر، تفضل. تفضل اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صار لي حادث، أنا ما عندي زج، درت جراحة على رجلي اليسرى منذ 3 أيام وعندي جبس في يدي اليسرى كذلك، ولا أستطيع الحركة كثيرا بسبب أضرار اللي في جسمي، أريد كيف أتوضأ للصلاة.
شفاك الله وعافاك أخي رابح. الجبيرة على قدمك اليسرى
عملية؟ نعم
عملية. تستطيع الحركة ولا؟ نعم. تستطيع
يصاب لي الحركة.
تستطيع أن تتوضأ في مكانك؟ نعم. أو لا،
وعندي جبيرة في يدي اليسرى كذلك.
طيب نسأل الله أن يشفيك ويعافيك. سؤال آخر.
وأنا عندي منذ 3 أيام ولا أنسح بحجر على تيمم، وصليت هذه أمة الكيا بحجر تيمم.
تتيمم؟
ماذا أفعل من الأمر الجيد؟
تتيمم بماذا؟ لديك تراب تتيمم منه؟
بحجر.
حجر له غبار أو ليس له غبار؟
ليس له غبار. نعم ليس حجر في البيت.
طيب تسمع الإجابة. أستأذنكم شيخنا بحكم أنه الأخ يسأل عن أمور تخص عبادته الآن.
نعم.
يقول أنه أصيب بحادث قبل 3 أيام، لديه إصابات من ضمنها عملية في قدمه وكذلك جبيرة في ساعده، يقول من 3 الأيام هذه أتيمم على حجر لديه في البيت ليس له غبار، فهل هذا التيمم يجزئ وما توجيهك له بخصوص الطهارة والصلاة؟
نسأل الله أن يمن عليه بالعافية.
آمين.
وجميع المسلمين. إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يتوضأ الوضوء المعروف المشروع فإنه يتوضأ ثم يمسح على الجبيرة، وليس من شرط أن يلبس الجبيرة على طهارة. الحمد لله يتوضأ وضوءا، ولا يجوز له أن يتيمم إذا كان يستطيع أن يتوضأ وعنده ماء يتوضأ الوضوء، فإذا كان الجبيرة يمسى عليه. أما إذا لم يستطع أن يتوضأ، ما عنده قدرة، فاقد الماء أو عاجز عن استعمال الماء، فيتيمم. والتيمم يكون بالصعيد الطيب الطاهر، تراب الذي هو غبار له غبار، ويقول بأنه يتيمم على حجر أملس لا غبار له، فالذي يبرئ ذمته أن يعيد الصلوات التي صلاها على هذا الحجر إذا كان عنده تراب، لأنه يستطيع. أما إذا لم يكن عنده تراب، ما عنده إلا هذا الحجر، فاتقوا الله ما استطعته، ما عنده قدرة، لا عنده ماء ولا عنده من يأتي بتراب من الخارج من الصحراء أو من أي مكان صعيد طيب، ما عنده شيء ذلك، عجز. هذا ينطبق على المربوط، الإنسان مربوط أو إنسان في غرفة مغلق عليه ولا عنده شيء، وهذا معذور. أما إذا كان يستطيع أن يحضر التراب أو يأتي أحد له بتراب طاهر يتيمم أو يستطيع أن يتوضأ قبل ذلك، الخلاصة أنه يسأل نفسه هل عنده ماء وهل يستطيع أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة، فلا بد من ذلك وعليه أن يعيد الصلاة. أما إذا لم يستطع أن يتوضأ وليس عنده تراب فإنه بهذا، لكن لا بد أن يبحث الإنسان عن الطهارة لأنه التراب يقوم مقام الماء.
هذا بخصوص شيخنا لو أراد أن يمسح على الجبيرة لكن لديه العملية في قدمه، هي أظن إذا وصلها الماء شيخ قد تتأثر عمليته وجرحه،
يعني ليس عليها جبيرة.
هو لم يذكر الجبيرة إلا في الساعد، لكن يقول هناك عملية في القدم.
إذا كان عملية في القدم وليس عليها جبيرة فيكون له أحوال، إن استطاع أن يمسح عليها يمسح على هذا الجرح، ما استطاع أن يمسح عليه يتوضأ، فإذا أنهى الوضوء يتيمم عن هذا العضو الذي لم يمسح عليه، أما إذا كان على جبيرة يمسح على الجبيرة.
جميل شيخنا، ابتداء في فضائل هذا اليوم العظيم وكذلك هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة، هل من أدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟
نعم، صلاة الجمعة أصلها في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالله تعالى أمر بالسعي إلى الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هذا وعيد شديد لمن ترك الجمعة متعمدا، فإنه متعاد بأن يختم الله على قلبه، نسأل الله العفو والعافية. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، نسأل الله، أغلق الله على قلبه فلا يدخل إليه خير، نسأل الله العفو والعافية. هذا خطر على المسلم الذي يترك هذه الصلاة، هي واجبة بالكتاب وبالسنة وأجمع العلماء على ذلك.
جميل شيخنا، في هذه الجزئية وهذا المحور نريد أن لو فصلت من شيخنا، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل يسير أحبتنا الكرام ثم نعود وإياكم للحديث عن فضائل يوم الجمعة.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء، حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد في برنامجنا الذي نتحدث فيه عن فضائل الجمعة. شيخ سعيد، قبل الفاصل هناك محور من المحاور أردنا أن نستفيض فيه قليلا، ولكن قبل ذلك سؤال من الأخ معمر من ليبيا، سأل عن زوجته التي عليها 10 أيام قضاء من رمضان قبل الماضي. يقول هو سوف تقضي الآن زوجته قبل رمضان هذا، ولكن هل مع القضاء شيء؟
نعم، أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن عليها أن تطعم مسكينا مع كل يوم تصومه، تقضي، لأنها فرطت حتى مضى عليها رمضان، فتصوم 10 أيام وتطعم مع كل يوم مسكينا، سواء أطعمت في يوم واحد أو مع كل يوم أو قبل أو بعد، الأمر واسع في ذلك إن شاء الله تعالى.
شيخنا، قبل الفاصل تحدثتم عن جانب يعني الترهيب العظيم عن ترك صلاة الجمعة والتهاون فيها، وهو أمر نراه لدى كثير من المسلمين، أو نقول بعض المسلمين لا يحرصون على صلاة الجمعة ولا يحرصون على هذا الفضل العظيم، وربما يقعون في هذا الوعيد الشديد في ودعهم لهذه الجمعة، ووقوع الإنسان في أن يترك أكثر من جمعة لا يصليها.
لا شك أن هذا التحذير كافي، تحذير النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من ترك 3 جمع متهاونا طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية، ختم على قلبه، نعوذ بالله. هذا يدل على العقوبة التي تحصل له بسبب هذا الترك. وبعض الناس للأسف لا يصلي إلا الجمعة، في المقابلة الثانية يترك الصلوات في جميع الأسبوع ويأتي ويصلي الجمعة مع الناس، فلا يعرف من الإسلام إلا صلاة الجمعة، هذه ما تقبل، لأنه ما قام بما أوجب الله عليه من الصلوات 5. فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الصلاة مع جماعة المسلمين إلا لعذر لا بد منه، كما سيأتي، من يكون مريض أو يكون مسافرا أو غير ذلك، من أو المرأة لا تجب عليها، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن ترك الجمعة متعمدا، حتى لو ترك جمعة واحدة متعمدا ولم يصليها، والمقصود في هذا أنه يترك الجمعة ويصلي الظهر. أما من ترك الجمعة ولم يصلي ظهرا فهو في الحقيقة على القول الصحيح قد وقع في الكفر، نسأل الله العفو والعافية. الخلاصة أن هذا أمر عظيم ينبغي، بل يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة مع الإمام الذي في حارته أو في بلدته. نعم.
جميل. شيخنا، نستأذنكم في اتصال من السودان، الأخت نسيبة. تفضلي نسيبة أو نسيبة.
نستأذنكم في اتصال من السودان، الأخت نسيبة.
تفضلي. سمعنا من الهاتف يا نسيبة، من الهاتف. تفضلي. تفضلي. نسمعك، تفضلي.
الو، انا عايز اسال عن تحية لصلاة المغرب، حتى يجوز يعني
تحية المسجد؟
اي حتى يجوز
قبل دخول وقت صلاة المغرب، قصدك في اخر العصر؟
انا لا، من اصلا عايز ادخل جامع، يعني بتجوز ولا ما بتجوز؟
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا للأخت نسيبة. أيضا الأخ رابح سأل قبل قليل شيخنا واتصل مرة أخرى يفصل في سؤاله. تفضل يا رابح.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندما لم تفهم السؤال جيدا، أنا بقيت إلا اليد اليمنى
عندي غير اليد اليمنى لا استطيع ان اتوضا بالماء، كيف اتوضا عندي غير اليد اليمنى؟ اليد اليسرى كذلك في العجز.
طيب أن تقول الجبيرة لا تستطيع أن تتوضأ، الجبيرة في يمينك لا تستطيع أن تتوضأ لوجود هذه الجبيرة، صحيح؟ ما نسمع رابح ذهب؟
لا لا أنا لا أنا أنا الجبيرة في اليسرى.
طيب.
والقدم اليسرى فيها عملية.
طيب. طيب رابح، طيب معك
بقيت لي إلا اليد اليمنى، كيف أتوضأ باليد اليمنى؟
يعني لا تستطيع أن تتوضأ بحكم أن أغلب أعضائك فيها إصابات. طيب سؤالك كيف أتطهر وأنا لا أستطيع الوضوء بنفسي؟
هذا هو السؤال.
هكذا
هل عنده من يوضي؟
طيب عندك من أبنائك أو من بناتك من يستطيع أن يساعدك في الوضوء؟
أنا متزوج.
طيب زوجتك تساعدك في الوضوء؟ تستطيع أن تساعدك؟ موجودة لديك؟
نعم زوجتي تساعدني.
طيب طيب تسمع إجابة الشيخ إن شاء الله، تسمع إجابة الشيخ. طيب الشيخنا هو يقول الآن وضح شيء من السؤال، يقول أني أستطيع أن أو لا يضرني أن أتوضأ وأستطيع أن أمسح على الجبيرة، لكن أنا يدي اليسرى فيها جبيرة ولا أستطيع يعني أن أمسك الماء وأن أتوضأ بشكل جيد. فأنت سألت شيخنا هل هناك من يستطيع أن يساعده على الوضوء؟ قال نعم زوجتي موجودة.
نعم تساعده زوجته. زوجته تساعده توضيه. طيب. تقوم بصفة الوضوء له، تغسل يديه وتغسل الأعضاء السليمة وتمسح على العضو الذي عليه جبيرة. والحمد لله.
الحمد لله. طيب نسيبة من السودان سألت الشيخنا عن تحية المسجد وهي ذاهبة إلى المسجد قبل أذان المغرب في آخر وقت العصر وهو وقت نهي.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يفصل فيه، فالصواب في ذلك أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب، طاف بالبيت وفي عمرته أو في حجه بعد العصر أو بعد الفجر، فإنه إذا طاف يشرع له أن يصلي ركعتين في هذا الوقت، هذا من الصلوات ذوات الأسباب. توضأ في أي وقت من أوقات النهار أو الليل فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، لأنه ما صلى من أجل يعني أن يقوم بالنوافل، وإنما صلى من أجل هذه السنة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بها أمر استحباب. كذلك دخل المسجد بعد الظهر بعد العصر أو بعد الفجر له يصلي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مستثنى الصلوات ذوات الأسباب مستثنى. صلى على الجنازة بعد صلاة العصر، صلاة الجنازة هذه من الصلوات ذوات الأسباب، وهكذا أو بعد الفجر حضرت الجنازة بعد الفجر أنهم يصلون عليها بعد صلاة الفجر. نعم
جميل. إن كان أتى قبل أذان المغرب بوقت يسير جدا هل ينتظر مثلا
لو كان وقت يسير جدا جدا يعني ما في أهم شيء ما يجلس حتى يصلي ركعتين.
جميل. طيب الشيخنا لازلنا في الموضوع صلاة الجمعة والفضائل. نعم. في هذا اليوم العظيم شيخنا هل صلاة الجمعة بالإجماع واجبة فرض على من يستطيعها؟
نعم صلاة الجمعة واجبة بالإجماع، إجماع المسلمين، فرض عين تجب على الأعيان أي على من توفرت فيه الشروط التي بينها العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، والجمعة تجب إذا توفرت فيها ثمانية شروط، ومن لم تتوفر فيها الثمانية فلا تجب على الجمعة. شرط الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية يكون ذكرا والحرية أن يكون حرا لا عبدا، والاستيطان أن يكون مستوطنا ببناء يعني مستقر لا يرحل صيفا ولا شتاء، وإمكان سماع النداء إذا لا يشمل اسم المدينة اسم واحد. مثال ذلك إنسان في قرية لها اسم، هذه القرية متسعة واسعة، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس حتى ولو لم يسمع النداء، ما دام أنه في مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، مثل من قال في مكة، مكة ما يسمع النداء لابد أن يصلي لأنه داخل. أما إذا كان خارج القرية بحيث لا ينطبق عليه هذا الاسم، اسم القرية أو اسم المدينة، وإنه يجيب إذا سمع النداء حتى لو كان في ضواحي المدينة، ولكن ما يطلق على الضواحي اسم المدينة.
جميل.
هذا بالنسبة إلى سماع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد. وانتفاء الأعذار، لا بد أن يكون سليما يعني غير مريض وغير خايف، هذا شروط الجمعة واجبة. جميل. بثمانية شروط.
جميل.
نعم.
من حضر وهو لا تنطبق عليه هذه الشروط أو بعضها،
من حضر من الصبيان والنساء والمسافرين والمرضى حضروا صلاة الجمعة فإنها تجزيهم عن صلاة الظهر،
الحمد لله.
لكن إذا حضر فإنه تنعقد به الجمعة إذا كان ذكرا حرا بالغا تنعقد به الجمعة، أما المرأة فلا تنعقد به الجمعة. لو حضر رجلان خطيب ومستمع وامرأة لا تنعقد الجمعة بامرأة، ولا تكون إماما ولا يعني تنعقد به الجمعة. فالخلاصة أن من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه أجزأته عن صلاة الظهر، سواء كانت امرأة أو مريض أو مسافر، وله أن يعم الناس في الجمعة إذا كان على الصحيح، إذا كان مسافرا أو مريضا أو معذورا من المعذورين حضر، فإن الصلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر، وله أن يكون إماما وخطيبا إلا المرأة.
في هذه المسألة شيخ، مسألة السفر وارتباطها بيوم الجمعة،
نعم.
هل يجوز للإنسان أن ينشئ سفرا بعد دخول وقت الجمعة بعد الأذان الأول أو الأذان الثاني؟
النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الجمعة على الجميع، الله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة، فالصواب في ذلك أنه إذا دخل وقت الجمعة أي وقت الزوال، زالت الشمس، أذن المؤذن، فلا يجوز لأحد أن يسافر بعد الأذان بعد دخول الزوال إلا لعذر لا بد منه، كان يفوته رفقة ويخشى الضرر أو يتيقن من الضرر، فهذا يكون معذور عن صلاة الجماعة والجمعة. من الأعذار التي تجيز الإنسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعة الخوف والمرض، فهو خاف فوات الرفقة، ولكن هذا ينبغي له أن يعنى بذلك، وإذا بيسافر قبل هذا الوقت.
جميل.
إلا إذا كان يصلي الجمعة في طريقه، في مسجد على طريقه، فإنه لا بأس بذلك ولا يعتبر يعني مخالفا. الخلاصة أنه إذا دخل وقت الجمعة بعد الزوال، زالت الشمس وأذن المؤذن، لا يجوز السفر إلا لضرور لأمر لا بد منه.
طيب نستأذنكم شيخنا في اتصال من السعودية، الأخ أبو وليد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور.
في عندي سؤال بالنسبة لرياض الليل، إذا كان الواحد يعني هو مثلا بينام الساعة 1 أو الساعة 12 ونص ويصلي مثلا قيام الليل مع الوتر، هل هو يكفي عن قيام الليل بعد النوم مثلا ينام ويصحى؟
يعني يصلي قبل أن ينام، يقوم الليل قبل أن ينام.
نعم، يعني يعتبر صلاة الليل والوتر.
طيب سؤال آخر.
الله يعطيكم العافية. شكرا لك.
تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخ تجيب الآن أو ندخل في محور آخر؟
لا بس على أساس الحين. نعم.
طيب يسأل هو عن قيام شيخنا الليل، يقول أنا إلى منتصف الليل مثلا أكون مستيقظا قبل أن أنام، أصلي قيام الليل ومع الوتر، هل هذا يكفيني عن قيام الليل؟
قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء، فكل صلاة غير السنة الراتبة بعد العشاء، كل صلاة يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء تعتبر من قيام الليل. ولهذا صلاة التراويح في رمضان يصليها الناس قبل العشر بعد صلاة العشاء، فكل صلاة يصليها الإنسان تقرب بها لله تعالى بعد صلاة العشاء غير الراتبة فهي من قيام الليل. لكن الأفضل إذا وثق من نفسه أن يصلي آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأبا ذر، قال أوصاني خليلي، قل أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتي الضحى. فهو أمره بالوتر قبل النوم، أوصاه بالوتر قبل النوم لأنه كان يسهر في الحديث رضي الله عنه، يسهر على طلب العلم وحفظ الحديث. فالإنسان إذا وثق من نفسه أن يصلي آخر الليل فصلاة آخر الليل مشهودة، خاصة في الثلث الآخر من الليل الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله لا يشبه به أحدا من خلقه. ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا فضل عظيم حتى يبرق الفجر. ولكن إذا خشي ألا يقوم من آخر الليل صلى الوتر قبل النوم
الحمد لله.
وتعتبر من قيام الليل والحمد لله.
الحمد لله. نستأذنكم في الفاصل الثاني في هذه الحلقة الشيخ سعيد، فاصل يسير ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة في الحديث عن فضائل يوم الجمعة.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، ونحن في الجزء الأخير في هذه الحلقة في الحديث عن الفضائل العظيمة ليوم الجمعة وكذلك لصلاة الجمعة. شيخنا في المحاور السابقة تحدثنا عن بعض المسائل قد تكون لها علاقة في جوانب من فضائل يوم الجمعة وكذلك فضائل الصلاة، لكن الآن بودنا شيخنا لو فصلتم كثيرا في فضائل يوم الجمعة بعد أن تحدثنا عن الترهيب العظيم عن ترك هذه الصلاة قبلها يوم الجمعة غير الصلاة، يوم الجمعة كاملا فضائله التي وردت في الكتاب وكذلك في السنة.
مما يدل على فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وأهميته، قال عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم أي بالنار، هذا الحديث رواه مسلم، هذا يدل على أهمية الجمعة. ولكن هناك فضائل بينها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، منها هداية هذه الأمة ليوم الجمعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، حنا الآخرون لكن الأولون يوم القيامة وأول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب يعني بيد غيره أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ويتناهم من بعدهم، فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا به، فهدان الله تعالى لما اختلفوا من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدان الله له، قال يوم الجمعة هذا من فضل الله تعالى. وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، كذلك خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات، هذا كلها تختص بآدم، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة في رواية مصيخة تستمع ليوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس تخاف من وقوع الساعة وطلوع الشمس من مغربها شفقا، إلا الجن والإنس لأنهم المقصودون بهذا. وهذا في الحقيقة مما يدل على فضل صلاة الجمعة.
جميل. نعم. شيخنا هل ورد أن يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أعظم الأيام؟
نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الجمعة أن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، تقدم هذا أنه أعظم من يوم عرفة وأعظم من يوم الأضحى وأعظم من يوم النحر، لكن هو في الأسبوع هذا في العام، وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، في خمس خلال يعني خمس صفات فضائل وصفات، خلق فيه خلق آدم وهبط فيه آدم من الجنة من الأرض يعني إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفي ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وفي تقوم الساعة هذا الخامس، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال إلا وهي تخاف من هذا اليوم، تخاف أن تقوم الساعة، هذا يدل على هذه أنه سيد الأيام كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هو يوم الجمعة عيد الأسبوع، فيه خير لهذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم المزيد، المزيد يوم في الآخرة في الجنة يجتمعون الناس المؤمنون فيه يوم المزيد، وهو أن الله أنهم ينظرون إلى الله تعالى في هذا اليوم، وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين. نعم.
أيضا شيخنا كما ذكرتم أنه سيد الأيام، هل يعتبر هو أفضل الأيام؟
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام الفضائل التي من أجلها كان خير الأيام، وفيه ساعة كما سيأتي، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي إلا استجاب، يدعو الله تعالى إلا استجاب الله دعاه، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بينه عبد الله بن سلام بأنه كيف يصلي إذا كانت هذه الجمعة على الصحيح أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، ومنهم من قال من صعود الإمام المنبر إلى انتهاء الصلاة، وهي في يوم الجمعة، أخفيت هذه الساعة في 12 ساعة من يوم الجمعة، لكن أغلب الأحاديث أنها في بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر إلى غروب الشمس. ووقت الصلاة، وقت صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة وقت عظيم، فهو حري بالإجابة، ففيه يوم فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم يدعو الله إلا استجاب الله له. قد يقال كما قال عبد الله بن سلام كيف وهو يصلي من أتى المسجد ثم صلى ثم جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، إذن فلو دعا فهو في الصلاة لأنه في انتظار الصلاة.
جميل.
نعم
شيخنا، نحن في الخمس دقائق الأخيرة في هذه الحلقة وحديثنا كله عن الفضائل، لكن لو خصصتم ما تبقى من الحلقة في الحديث عن فضائل صلاة الجمعة.
لا شك أن يوم الجمعة له فضائل عظيمة، منها أن من اغتسل يوم الجمعة يغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، قوله راح لم يرد في الحديث في الساعة الأولى، ولكن معنى ثم راح أي في الساعة الأولى، والساعة الأولى الصواب فيها أنها تكون بعد ارتفاع الشمس، لأنه يشرع المسلم أن يجلس في المسجد حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، دل ذلك على أنه إذا أول ساعة هي بعد ارتفاع الشمس، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كان يتصدق ببقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة يتصدق بدجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تدخل الملائكة يستمعون الذكر. هذا من فضائل صلاة الجمعة كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. إذن شيخنا من بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح يحسب الإنسان إلى زوال الشمس الخمس ساعات هذه ويعرف هو في أي ساعة دخل.
نعم يحسبه من 12 ساعة، هذا في أي ساعة ذهب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل أي يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرق من خطبته أي الإمام ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، يعني زاد 3 أيام كما قال أبو هريرة، فضل 3 أيام من 10 أيام يغفر له 10 أيام إذا قام بهذه الأداب. والصلوات الخمس قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب وشى ولم يركب كتب له بكل خطوة يخطوها صيام سنة، أي صيام سنة وقيامها، هذا من فضل الله، يعني هذا من فضل الله عليه، هذا من فضل الله تعالى عليه، وهذا شك لا شك أن هذا فيه فضل عظيم وثواب كبير لهذا اليوم. ويوم الجمعة أفضل الأيام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث المتقدمة، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وأن بين لها النبي عليه الصلاة والسلام فضل يوم الجمعة، فضل صلاة الجمعة وما يحصل فيها من الخير للإنسان، فعليه أن يشكر الله تعالى وعليه أن يعنى، وخاصة بالدعاء يوم الجمعة والأعمال المشروعة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض علينا عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت عظامك؟ فقال إن الله حرم عن الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. في ختام الحلقة الثواني الأخيرة فيها أنتم تحدثتم عن مسألة المسافر وأنه لا تجب عليه الجمعة، لكن شيخنا كثير الأسفار هل نقول له أنه دائما لا تجب عليك الجمعة ما دمت في السفر؟
ما دام أنه مسافر لا تجب عليه الجمعة، ما دام أنه مسافر والحمد لله لا يكلف الله، كما كالصيام إذا سافر الإنسان فإنه يفطر حتى ولو كان سفرا مستمرا ويختار أياما في أيام إقامتها يقضي فيها. مدام المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة.
نشكركم في ختام هذه الحلقة شيخ سعيد، تحدثتم عن فضائل يوم الجمعة وكذلك عن فضائل صلاتها. شكرا.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وينفعنا بما قلنا وينفع جميع المسلمين الذين يسمعون ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن فضائل يوم الجمعة وفضائل صلاتها، هذه الصلاة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون